قال أبو ذر: قلت يا رسول الله علمني عملا يقربني من الجنة ويباعدني من النار. قال: إذا عملت سيئة فاعمل حسنة فإنها عشر أمثالها. قلت يا رسول الله: لا إله إلا الله من الحسنات؟ قال: هي أحسن الحسنات، وهي تمحو الذنوب والخطايا. وفي سنن ابن ماجه عن أم هانئ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله لا تترك ذنبا ولا يسبقها عمل. رؤي بعض السلف بعد موته في المنام فسئل عن حاله فقال: ما أبقت لا إله إلا الله شيئا، وهي تجدد ما درس، وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب.
ما
درس
درس
وهي تجدد ما درس من الإيمان في القلب. وفي المسند أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: جددوا إيمانكم. قالوا: كيف نجدد إيماننا؟ قال: قولوا لا إله إلا الله، وهي التي لا يعدلها شيء في الوزن، فلو وزنت بالسماوات والأرض رجحت بهن. كما في المسند عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأرضين السبع كن في حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله.
لو كن يظهر ما ذكر عندكم في الحاشية شيء. لو كن، قل اقرأ كذا. لو كن
الحديث الصحيح،
لو كن حلقة فصمتهن أو قصمتهن. أقول لو كن عندك في الأول، لو كن، لو كانت
أن نوحا قال لابنه
إيه؟
أن نوحا قال لابنه عند موته: آمرك بلا إله إلا الله، فإن السماوات السبع والأراضين كن في حلقة مبهمة. كن
لو كن
لو كنا
إيه قل لعلها لو كن. لا، هذا حديث ثاني، حديث آخر يأتي.
فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن في حلقة مبهمة.
لو كن حلقة حقيقة، لو كن حلقة لفصمتهن أو قصمتهن. نعم، لو كانت السماوات والأرض حلقة مبهمة.
فإن السماوات السبع والأراضين السبع لو كن حلقة مبهمة قصمتهن لا إله إلا الله.
نعم.
وفيه أيضا عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن موسى عليه السلام قال: يا رب علمني شيئا أذكرك به وأدعوك به. قال: يا موسى قل لا إله إلا الله. قال: يا رب كل عبادك يقولون هذا. قال: قل لا إله إلا الله. فقال: لا إله إلا أنت، إنما أريد شيئا تخصني به. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. ولذلك ترجح بصحائف الذنوب كما في حديث السجلات والبطاقة، وقد خرجه أحمد والنسائي والترمذي أيضا من حديث عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهي التي تخرق الحجب، وهي التي تخرق الحجب كلها حتى تصل إلى الله عز وجل. وفي الترمذي عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا إله إلا الله ليس لها دون الله حجاب حتى تصل إليه. وفيه أيضا عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما قال عبد لا إله إلا الله، ما قال عبد لا إله إلا الله مخلصا إلا فتحت له أبواب السماء حتى تفضي إلى العرش ما اجتنبت الكبائر. ويروى عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما مرفوعا: ما من شيء إلا بينه وبين الله حجاب إلا قول لا إله إلا الله. كما أن شفتيك لا تحجبها كذلك لا يحجبها شيء حتى تنتهي إلى الله عز وجل. وقال أبو أمامة: ما من عبد يهلل تهليله فينهنهها شيء دون العرش، وهي التي ينظر الله إلى قائلها ويجيب دعاه. خرج النسائي في كتاب اليوم والليلة من حديث رجلين من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مخلصا بها روحه مصدقا بها قلبه ولسانه إلا فتق الله له السماء حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض.
إلا فتق الله له السماء
حتى ينظر إلى قائلها من أهل الأرض، وحق لعبد نظر الله إليه أن يعطيه سؤله، وهي الكلمة التي
هذا عند النسائي.
نعم. وهي الكلمة التي يصدق الله قائلها، كما خرجه النسائي والترمذي وابن حبان من حديث أبي هريرة وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قال العبد لا إله إلا الله والله أكبر صدقه ربه، وقال لا إله إلا أنا وأنا أكبر، وإذا قال لا إله إلا الله وحده وحده يقول الله لا إله إلا أنا وحدي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له قال الله لا إله إلا أنا وحدي لا شريك لي، وإذا قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، قال الله لا إله إلا أنا لي الملك ولي الحمد، وإذا قال لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله قال الله لا إله إلا أنا ولا حول ولا قوة إلا بي. وكان يقول: من قالها في مرضه ثم مات لم تطعمه النار، وهي أفضل ما قاله النبيون.
إلى هنا كله نسق واحد. تقدم أن المؤلف رحمه الله وأن يختم هذا الدرس، وأقول الدرس لأن الذي يظهر أنه لم ينشئ هذه على وجه التأليف، لأنه لم يصدرها بتقدمه، ما استهلت بذكر الأحاديث، أحاديث فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، واستدلال المرجئة بها إلى آخر ما تقدم. فكأنه درس ألقاه وأملاه رحمه الله. يختم هذا الدرس بذكر وبالتنويه بفضل كلمة التوحيد لا إله إلا ولا غيب أنها كلمة عظيمة، لأنها مشتملة على أمر عظيم، فإنها الشهادة التي شهد الله بها لنفسه، وشهدت بذلك ملائكة وأولو العلم، شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائم بالقسط لا إله إلا هو العزيز، لا إله إلا الله. كم نجد في القرآن من لفظها ومن معناها، نجد في القرآن لا إله إلا الله، ونجد في القرآن في يعني في بأساليب لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، لا إله إلا هو، لا إله إلا أنت، لا إله إلا الله، هذا كله بلفظ كلمة التوحيد، ونجدها نجد معناها أيضا مبثوثا في آيات القرآن مما لا يحصى. ففي قول الأنبياء اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ما لكم من إله غيره هو معنى لا إله إلا الله، ما لكم من إله غيره، وما من إله إلا إله واحد، بل فيها أيضا فيه لا إله إلا أنا، يعني جاءت كل الكلمة بالاسم الظاهر وباسم وبالضمير، ضمير المتكلم يقول سبحانه لا إله إلا أنا فاعبدني. هذا مما قاله لموسى عليه السلام. وأشار المؤلف إلى أن الله خاطب بها موسى يقول كفاحا. إن أراد بقوله كفاحا أي يعني بلا واسطة، كلمه بلا واسطة منه إليه من وراء حجاب، فنعم فهو حق. وهذه خصوصية موسى أن الله كلمه بلا واسطة. ولكن لفظ كفاح تشعر بالرؤية، وهذا المعنى من قصده فهو غالط ومبطل، والمؤلف قطعا أنه لا يريد ذلك. المؤلف لا يمكن أن يريد أن الله كلم موسى كفاحا أي بلا يعني من غير حجاب، بل كلمه من وراء حجاب. وجاء في شأن حرام عبد الله بن حرام والد جابر الذي استشهد في وقعة أحد، ورد فيه أنه صلى الله عليه وسلم قال لجابر أما علمت أن الله كلم أباك كفاحا، كلمه كفاحا هذا معناه أنه كلمه من غير حجاب. وهذا في عالم الآخر كلمه كفاح. أقول هذه الكلمة يعني جاءت في القرآن بهذا التركيب، بتركيب النفي والاستثناء، وهو أسلوب الحصر، إياك نعم، لا إله إلا الله، لا إله إلا أنا فاعبدني. وجاءت أيضا بأساليب أخرى من أساليب الحصر مثل إياك نعبد، فقلوا إياك نعبد معناه لا نعبد غيرك، لا نعبد إلا إياك، فهو بمعنى لا إله إلا الله. إياك نعبد تساوي لا إله إلا أنت، إياك نعبد أي لا إله إلا أنت، لا نعبد غيرك. وفي معناها قوله دعوة الأنبياء أن يعبدوا الله ويجتنبوا الطاغوت، هذا هو معنى لا إله إلا الله. وقول إبراهيم لقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية. هذه الكلمة هي الكلمة، ونفس الكلمة هذه أيضا جاءت ذكرت بمعناها في قوله سبحانه قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دونه. وورد في فضلها من الأحاديث الصحيحة شيء كثير، وفي مشروعية اللهج بها لا إله إلا الله، فهي إحدى الكلمات الأربع التي قال فيها الرسول عليه الصلاة والسلام لا أن أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله. وهي أفضلهن، لا ريب إن لا إله إلا الله هي أفضل هذه الكلمات الأربع. وورد يعني استحباب ذكر الله بها في مواضع، يعني كالذكر بعد الصلاة، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا إله دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، مع أذكار أخرى أيضا فيه نفس هذه الكلمة لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، لا إله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وذكر الله بها مطلقا ومقيدا يعني كثير، كما ورد أن من قال لا إله إلا الله في يوم لا إله إلا الله وعده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، من قال ذلك يعني 100 مرة كتبت له 100 حسنة وحط عنه بها 100 خطيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا من زاد عليها أو كما جاء في الحديث. لا إله إلا الله تقدم إنها كلمة التقوى، هي كلمة التقوى، فالتقوى تقوم عليه، فبها يتقى الشرك بالله وتتقى جميع المعاصي. من قالها وتحقق بها تحقق بالتقوى، تحقق بالتقوى. فمن حقق التوحيد فقد حقق التقوى التي هي امتثال الأوامر واجتناب المناهي، وفضائلها كثيرة، فضائلها كثيرة لأنها تتضمن التوحيد، توحيد الله في إلهيته، وهي تتضمن أيضا توحيده في ربوبيته، فإن توحيد العبادة أو توحيد الإلهية يتضمن توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات. إذن فكلمة التوحيد لا إله إلا الله متضمنة لأنواع التوحيد الثلاثة، وإن كان المقصود الأول والأعظم منها هو توحيد العبادة، لأنه الذي وقعت فيه يعني الخصومة بين الرسل وأممهم، وهو التوحيد الذي وقع فيه الانحراف من سائر الأمم. ومن عظيم شأنها أنها يعني هي التي خلق الخلق من أجلها كما تقدم، خلق الله السماوات والأرض وخلق الموت والحياة، خلق ما على الأرض وخلق الجنة والنار، كل ذلك من أجل توحيده سبحانه وتعالى الذي هو معنى لا إله إلا الله. والله خلق الثقلين الجن والإنس لهذه الكلمة للا إله إلا الله ليعبدوا، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوا. وما ساقه المؤلف مما مر علينا منهما يعني من قسم الصحيح، ومنهما هو من قسم الحسن، ومنهما هو يعني من الضعيف. وقلت لكم إن أهل العلم يعني من منهجهم الاستشهاد بالحديث الضعيف وبالآثار في تأييد الأمر الثابت بالدليل الصحيح، ففضل لا إله إلا الله ثابت بالأدلة من الكتاب والسنة، وهي رأس الأمر، وهي أول وهي أصل دين الرسل كلهم من أولهم إلى آخرهم، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. الآية فلا غضاوة إذا يعني حشد المؤلف هذه المأثورات وهذه الأحاديث في فضل لا إله إلا الله. ومن ذلك حديث أبي سعيد وعزاه هنا أو نسبه أو جعله من رواية عبد الله بن عمرو، حديث أبي سعيد في فضل لا إله إلا الله، وهما أورده الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وأن موسى عليه السلام قال يا رب علمني شيئا أدعوك وأذكرك به، قال قل يا موسى لا إله إلا، قال يا رب كل عبادك يقولون هذا، معناه أنه كما في اللفظ الذي ساقه المؤلف يعني أراد يقول أريد شيء تخصني به، كل عبادك المؤمنين الموحدين كلهم يقول لا إله إلا الله، قال يا موسى لو أن السماء السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله، فمثل هذا يعني إذا نظر إلى يعني فيه لا إله إلا الله ينظر إلى يعني الكلام في فضلها من وجهه، من جهة معناها من حيث هي من حيث معناها ومدلولها فهي تدل على أعظم المعاني، على أن الله العظيم الموصوف بكل كمال المنزه عن كل نقص أنه هو الإله الحق الذي لا يستحق العبادة سواه، وأنه سبحانه رب كل شيء ومليكه، فهو العظيم الذي لا أعظم منه، وهو الكبير المتعال، وهو الموصوف بكل كمال. فبهذا الاعتبار هذا المعنى يرجح بكل شيء، هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة يرجح بالسماوات والأرض، فالسماوات والأرض ومن بهن ليس شيئا في جانب هذا المعنى العظيم الذي تدل عليه هذه الكلمة. أما من حيث أنها عمل وقول يقوله العباد، فالعباد يقول لا إله إلا، فإن وزنها يختلف، وزنها يختلف، فيقولها المنافق ولا وزن لها، هذه الكلمة من المنافق من حيث أنها يعني قول له يقولها لا إله إلا الله، هل لها وزن؟ ليس لها وزن. ويقولها سائر الموحدين الصادقين لكن مع التفاوت العظيم، فهي من الأنبياء والمرسلين والكمل من المؤمنين غير وزنها وثقلها من دونهم. فهل هذه الكلمة كلمة التوحيد من حيث أنها عمل من أعمال العباد وأقوالهم التي توزن هذا يتفاوت تفاوت عظيم، فالذين يدخلون الجنة ممن يقولها، لا ريب أن وزنها لم يرجح بسيئاتهم، لو كان وزنها رجع بسيئاتهم ما دخلوا، ما دخلنا لو رجح. لكن صاحب البطاقة له حال، صاحب البطاقة الذي ينشر له 99 سجلا من السيئات فيبهت ويقال لك حسنة فيقول لا يا ربي، أو فيبهت فيقال بل لك عندنا حسنة، فإنك لا تظلم، فتخرج له بطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع البطاقة في كفة والسجلات في كفة، قال فطاشت السجلات وثقلت البطاقة. هذه لها حال أخرى، لها ثقل يختلف عن حال الآخرين، فلا بد من ملاحظة هذا المعنى، والله أعلم. هذا المعنى يستفاد من النظر لمجموع النصوص، لا تقف عند دليل واحد وتنسى كل الأدلة وتفهمها، يكون الفهم قاصر، لكن افهم الأدلة مضموما بعضها إلى بعض فتخرج بالنتيجة، والله أعلم. وهكذا القول في المأثور عن نوح عليه السلام، أن السماوات السبع والأرضين لو كانت حلقة، كلها حلقة، هل تصوير لبيان عظم وزنها، لو كانت حلقة مبهمة فصمتهن أو قصمتهن لا إله إلا الله. وهي كلمة التوحيد من الكلمة الطيب، أي والله الكلمة الطيب، لا هي في ذاتها من الكلمة الطيب، في ذاتها من الكلمة الطيب ومن أطيب الطيب، لكن يختلف أيضا حكمها بحسب قائلها وما صدرت عنه من أحوال القلوب من الكلم الطيب، إليه يصعد الكلم الطيب. إذن هذه الكلمة تصعد إلى الله، وهل صعودها خاصا بها؟ لا، بل كل الكلم الطيب يصعد إلى الله، إليه يصعد الكلم الطيب من التسبيح والتهليل والتكبير وتلاوة القرآن، كل كلمة يقوله الإنسان من الكلم الطيب الذي يحبه الله ويأمر به، فإنه يدخل ويشمله عموم، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ومتى صعد إليه فإنه لا يحجب، فالله يقبله سبحانه وتعالى من عبده المؤمن المخلص الذي ذكر الله صادقا معظما لربه مثنيا. فهذه كلمة أقول يعني كلمة مجملة عن ما أورده المؤلف وما استشهد به في فضل لا إله إلا الله. نعم أخت، نعم تكلم تفضل يا شيخ.
وهي أفضل ما قاله النبيون كما ورد ذلك في دعاء يوم عرفة، وهي أفضل الذكر كما في حديث جابر المرفوع أفضل الذكر لا إله إلا الله. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال أحب كلمة إلى الله تعالى لا يقبل الله عملا إلا بها، وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون
وأعظمها إيش؟ وأعظمها تضعيفا. نعم.
وهي أفضل الأعمال وأكثرها تضعيفا وتعدل عتق الرقاب وتكون حرزا من الشيطان، كما في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكان وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك.
أعد الحديث.
من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب وكتبت له 100 حسنة ومحي عنه 100 سيئة وكانت له حرزا من الشيطان يومه ذلك حتى يمسي ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك.
قال المخرج يعني كان له
صحيحين يقول
لا المحقق قال فيه اقرأ ما قاله المحقق عليها.
قال شيخ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق باب صفة إبليس وفي كتاب الدعوات باب فضل التهليل ومسلم في كتاب الذكر باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء والترمذي في كتاب الدعوات وأحمد في المسند.
انتهى.
نعم شيخ
بارك الله فيك. نعم.
وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وفي الترمذي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا من قالها إذا دخل السوق وزاد فيها يحيي ويميت كتبت له 1000 حسنة ومحي عنه 1000 سيئة ورفع له 1000 درجة. وفي رواية وبني له بيت في الجنة. ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر
لا إله إلا الله.
ومن فضائلها أنها أمان من وحشة القبر وهول الحشر كما في المسند وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس على أهل لا إله إلا الله وحشة في قبورهم ولا في نشورهم وكأني بأهل لا إله إلا الله قد قاموا ينفضون التراب عن رؤوسهم ويقولون الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن. وفي حديث مرسل من قال لا إله إلا الله من قال لا إله إلا الله الملك الحق المبين كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر وأنسا من وحشة القبر واستجلب به الغنى واستقرع به باب الجنة. وهي شعار المؤمنين إذا قاموا من القبور. قال النضر بن عربي بلغني أن الناس إذا قاموا من قبورهم كان شعارهم لا إله إلا الله. وقد خرج الطبراني حديثا مرفوعا إن شعار هذه الأمة على الصراط لا إله إلا أنت. ومن فضائلها أنها تفتح لقائلها أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء كما في حديث عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم في من أتى بالشهادتين بعد الوضوء خرجه مسلم. وفي الصحيحين عن عبادة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق والنار حق وأن الله يبعث من في القبور فتحت له 8 أبواب من الجنة يدخل من أيها شاء. وفي حديث عبد الرحمن بن سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة منامه الطويل وفيه قال ورأيت رجلا من أمتي انتهى إلى أبواب الجنة فأغلقت الأبواب دونه فجاءته شهادة أن لا إله إلا الله ففتحت له الأبواب وأدخلته الجنة. ومن فضائلها أن أهلها وإن دخلوا النار بتقصيرهم في حقوقها فإنهم لا بد أن يخرجوا منها. وفي الصحيحين عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قال الله عز وجل وعزتي وجلالي وكبريائي وعظمتي لأخرجن منها من قال لا إله إلا الله. وخرج الطبراني عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن أناسا من أهل لا إله إلا الله يدخلون النار بذنوبهم، فيقول لهم أهل اللات والعزى: ما أغنى عنكم قول لا إله إلا الله، فيغضب الله لهم فيخرجهم من النار فيدخلون الجنة. ومن كان في سخطه ومن كان في سخطه محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟ لا يستوي بين
ومن كان
في سخطه
إيه؟
محسنا فكيف يكون إذا ما رضي؟
نعم. ومن كان في سخط نعم
لا يستوي بين من وحده وإن قصر في حقوق توحيده وبين من أشرك به. قال بعض السلف: كان إبراهيم عليه السلام يقول: اللهم لا تشرك من كان يشرك بك بمن كان لا يشرك بك. كان بعض السلف يقول في دعائه: اللهم إنك قلت عن أهل النار إنهم أقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت، ونحن نقسم بالله جهد أيماننا ليبعثن الله من يموت. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. اللهم لا تجمع بين أهل القسمين في دار واحدة. كان أبو سليمان يقول: إن طالبني ببخلي طالبته بجوده، وإن طالبني بذنوبي طالبته بعفوه، وإن أدخلني النار أخبرت أهل النار أني كنت أحبه. وكان بعض العارفين يبكي طول ليله ويقول: إن تعذبني فإني لك محب، وإن ترحمني فإني لك محب. العارفون يخافون من الحجاب أكثر مما يخافون من العذاب. قال ذو النون: خوف النار عند خوف الفراق كقطرة في بحر اللجي. كان بعضهم يقول: إلهي وسيدي ومولاي، لو عذبتني بعذابك كله كان ما فاتني من قربك أعظم عندي من العذاب. اجتهد اليوم في تحقيق التوحيد فإنه لا يوصل إلى الله سواه، واحرصوا على القيام بحقوقه فإنه لا ينجي من عذاب الله إلا إياه. آخره والحمد لله وحده، وصلى الله على سيدنا محمد وآله وسلم تسليما كثيرا، وحسبنا الله ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم.
جزاك الله خير، بارك فيك. في هذه الجملة يعني بعض ما تقدم والتنبيه عليه، ومنها مما ورد أن لا إله إلا الله أمان لقائلها من وحشة القبر يوم البعث، هذا كلام حق. يمكن أن نستدل لهذا بقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون. أولئك لهم وهم مهتدون. وقد أورد الشيخ محمد بن عبد الوهاب في باب فضل التوحيد هذه الآية. نعم، إن التوحيد هو سبب الأمن والهدى، سبب الأمن والهدى. فمن ثبت له أصل التوحيد فإنه يأمن من الخلود في النار، فلا بد له من دخول الجنة، فله نصيب من الأمن. ومن حقق التوحيد وقال هذه الكلمة محققا لمعناها عاملا بمقتضاه فاز بالأمن التام والهدى التام. فالجزاء جزاء الله للعباد قائم على العدل، فلا يسوي بين المشركين والموحدين، ولا يسوي بين العصاة المسرفين على أنفسهم وبين المتقين، تعالى الله عن ذلك. أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار؟ الله تعالى يتقدس عن هذا ويتعالى أن يسوي بين أوليائه وأعدائه أو بين المفرطين في حقه والقائمين بحقه. ولهذا بحكمته وعدله سبحانه جعل الجنة درجات درجات، حتى إن من أهل الجنة من يترى أولى الغرف كما يتراءى الناس الكوكب الغارب في الأفق، يعني في علو بعيد منازل ودرجات متفاضلة. والوسيلة هي أعلى درجة في الجنة وهي لنبينا صلى الله عليه وسلم أعلى درجة في الجنة، فدرجاتهم ونعيمهم يتفاضل، كما في حديث عبادة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، قد قيل في معناه يعني من حيث الدرجات يدخل الجنة على ما كان من العمل. فمن فضل لا إله إلا الله، يعني من فضل التوحيد أنه به الأمان، فمن كان من قالها وكان محققا لها فله الأمن من عذاب القبر ووحشة القبر ومن فزع ومن الفزع يوم الفزع الأكبر، من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالحسنة، الحسنة هي لا إله إلا الله، لكن ليس المقصود هو مجرد التلفظ بها. العصاة المسرفون على أنفسهم يحصل لهم من الفزع يوم القيامة والخوف بحسب حالهم وذنوبهم، وينالهم من العذاب ما شاء الله بحسب ذلك، لكن الذي يفوز بالأمن وهم من فزع يومئذ آمنون. من جاء بالتوحيد وجاء بالإيمان ولم يخلطه بظلم، الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن، سبحان الله العظيم، أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وقد فصل شيخ الإسلام ابن تيمية في كلامه على هذه الآية ما يفهم به المراد، ما يفهم عن الله مراده من كلامه، فإن الظلم أنواع، الظلم في حق الله، ولا تقول ظلم الله، يعني العباد لا يظلمون الله وما ظلمون ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، لكن الظلم في حق الله هو الشرك، هذا الأكبر، وهذا ينافي الأمن والهدى مطلقا، فلا أمن ولا هدى لمن لبس إيمانه بالشرك، كما قال عليه الصلاة والسلام لما أشكل على الصحابة هذه الآية وشق عليهم، قال ألم تسمع إلى قول العبد الصالح إن الشرك لظلم عظيم. والنوع الثاني ظلم الإنسان نفسه بالمعاصي، فهذه أيضا يفوت بهذا الظلم من الأمن والهدى بحسب ما اقترفه العبد من معاصي. والثالث ظلم العباد في دمائهم في أنفسهم وأموالهم وأعراضهم، فهذا فالنوع الثاني والثالث لا يمنعان من الأمن والهدى مطلقا،